أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد 17 من شهر محرم الحرام لعام 1439 هجرية قمرية، الموافق 16 مهر شهر 7 لعام 1396 هجرية شمسية، الموافق 8 أكتوبر شهر 10 لعام 2017 ميلادية. نشرع اليوم في السنة الثانية لهذه الدورة تنقيح المباني الرجالية، وبعد أن انتهينا العام الماضي من المبحث الأول وهو أصحاب الإجماع، نشرع اليوم إن شاء الله في المبحث الثاني في مشيخة الثلاثة الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ذكرنا في التوثيقات العامة أنه يوجد لدينا مقامان. المقام الأول كتب ادعي في حقها أن رجالها ثقات، وقد أتممنا المقام الأول بأكمله ككتاب تفسير القمي وكامل الزيارات وغيرهما، وشرعنا في المقام الثاني وهو المشايخ الثقات الذين ادعي في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. أخذنا العام الماضي البحث الأول أصحاب الإجماع 18، في هذا العام نكمل الدورة الرجالية تحقيق المباني الرجالية بالشروع في مشيخة الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهم محمد بن زياد، محمد بن أبي عمر، وصفوان بن يحيى بياع السابوري، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. في هذا البحث توجد لدينا أربع نقاط. النقطة الأولى طرح البحث ونبذة من كلمات المحققين حوله. النقطة الثانية في فقه عبارة الشيخ الطوسي في العدة وما يستظهر منها. النقطة الثالثة في تمحيص المطلب ونتيجة البحث. والنقطة الرابعة والأخيرة الكلام حول حجية المراسي. نشرع في النقطة الأولى، وقبل أن نشرع في بيان النقطة الأولى نقدم هذه المقدمة ونقول لعل أشهر بحث رجالي في كل علم الرجال هو بحث مشايخ الثقات أو مشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فلا شك ولا ريب أن هذا البحث من الأبحاث المهمة في علم الرجال، وقد اعتنى به المتأخرون من المحققين في كلماتهم، وذلك لما يترتب على هذا البحث من ثمرات مهمة في باب التوثيقات وفي الفقه. ولعل المذهب المعروف والمشهور أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ولا شك أن هذا البحث له ثمرة أيضا في بحث أصحاب الإجماع، خصوصا إذا قلنا بأن مراد الشيخ الطوسي من قوله وغيرهم الإشارة إلى بقية أصحاب الإجماع. نشرع في النقطة الأولى، طرح البحث، ونبذة من كلمات المحققين حول هذا البحث. الأصل في بحث الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة هو كلام الشيخ الطوسي في العدة، كما أن الأصل في مبحث أصحاب الإجماع هو كلام الشيخ الكشي في كتابه. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه عدة الأصول، طبعت مؤسسة آل البيت الجزء الأول صفحة 386، وطبعت الأنصار القمي الجزء الأول صفحة 154. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الفصل الخامس الذي عقده لذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به بعض الأخبار على الأخرى وحكم المراسيل، هو البحث بحث تعارض الأدلة من العدة، قال هذا الكلام وهذا هو الأصل. ويؤيد هذا الأصل بما ذكره الشيخ النجاشي رضوان الله عليه في ترجمة محمد بن أبي عمير. إذن أصل بحث الثلاثة كلام الشيخ الطوسي في العدة، ويؤيد كلام الشيخ في العدة بكلام زميله الشيخ النجاشي في الفهرست في ترجمة محمد بن أبي عمير. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في بحث التعارض يتعرض إلى هذه المسألة، يقول إذا تعارض الخبران فأيهما يقدم؟ الشيخ الطوسي يشير إلى هذه المسألة، يقول هذان الخبران قد يكون أحدهما مرسل والآخر مسندا، فهل يسقط المرسل مطلقا في مقابل المسند أو لا؟ يقول بالتفصيل، يقول أحيانا يكون المرسل له اعتباره كمراسيل الثلاثة، فإذا كان المرسل من مراسيل الثلاثة كان هذا المرسل في قوة المسانيد، وأما إذا كان هذا المرسل ليس معتبرا كغير مراسيل الثلاثة فحينئذ يقدم المسند على المرسل. إذن أصل بحثه تعارض الأدلة، ثم يشير في الأثناء إلى مطلبين. المطلب الأول إن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه قضية. والقضية الثانية سوت الطائفة بين مراسيل الثلاثة وما يسنده غيرهم. ومن الواضح أن القضية الأولى سبب للمقدمة الثانية ونتيجة للمقدمة الثانية، يعني بسبب أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقه، سوت الطائفة بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. نقرأ الآن مثل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هجرية، ثم بعد ذلك نقرأ كلمات النجاشي والعلامة الحلي وغيرهم من الأعلام. قال الشيخ في العدة: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم، هذه نقطة مهمة، ممن يعلم، المدار على العلم، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، يعني فلا ترجيح للخبر المسند من غيره على خبره المرسل. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات، هذه وغيرهم قد يقال يراد بها أصحاب الإجماع كما يدعي ذلك السيد الخوي رضوان الله عليه، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم، سوت الطائفة بينما يروي محمد بن أبي عمير وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. يعني حتى لو لم يأتي في هذا الحكم إلا رواية مرسلة عن الثلاثة ولا توجد رواية مسندة على هذا الحكم، يعني انفردوا بهذا الحكم، يقبل الحكم منهم، تقبل مراسيلهم. فأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقتين وغير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره عليه، يعني يقدم خبر المسند على هذا المرسل، فإذا انفرد هذا الخبر المرسل وجف التوقف في خبره، يعني هو بحد ذاته ليس بحجة، المرسل ليس بحجة، فإذا انفرد ولم يعتضد برواية مسندة تدل على هذا الحكم، فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. كلام واضح، خلاصته المرسل بما هو هو ليس بحجة، وإنما ينظر في حال المرسل، فإذا اتضح وعلم أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة كان هذا المرسل حجة كالمسانيد. هذا تمام الكلام في إيراد الأصل في المسألة، كلام الشيخ في العدة. وهذا البحث من الأبحاث المهمة، حتى ألف الشيخ ميرزا رضا غلام عرفانيان، غلام رضا عرفانيان، رسالة مستقلة مشايخ الثقة. وقال الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير من الفهرست صفحة 326، رقم الترجمة 887. قال الشيخ النجاشي بعد أن مدح ابن أبي عمير مدحا عظيما وتحدث عن محنته مع السلطان وتلف كتبه. طبعا محمد بن أبي عمير قصته معروفة، أخذه السلطان، اعتقله هارون الرشيد، فخشيت أخته عليه فدفنت كتبه في الأرض، وبعد ذلك استخرجوها فانمسح الكثير من أسانيدها والكثير من هذه الروايات، فأخذ يحدث عن حافظته. ويقال إنها وضعت كتبه في غرفة أعلى البيت فسال المطر عليها فانمسح الكثير منها، فأخذ يحدث عن ظهر قلب، سيأتي هذا الكلام. وكاد أن يعترف، وكان معه في السجن يونس بن عبد الرحمن، قال يا محمد بن زياد اتق الله، يقول فذكرني بالله فصمت. هذا سيأتي إن شاء الله. يقول الشيخ النجاشي فحدث من حفظه، وكان ومما كان سلف له في أيدي الناس، يعني من حافظته ومن كتاباته اللي كتبها وموجود عند الناس. فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، هذا موطن الشاهد، ونسب إلى الأصحاب. الشيخ الطوسي يقول سوت الطائفة، وهنا الشيخ النجاشي يقول فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. هذان النصان هما الأهم في المقام، بعد ذلك مؤيدات، يعني من عمل من فقهائنا وأصحابنا بمراسيل الثلاثة. الأول المحقق في المعتبر، قال المحقق في المعتبر في بحث الكر بعد إيراده مرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام، المعتبر الجزء الأول صفحة 47، يعني بداية المعتبر. قال المحقق الحلي صاحب الشرائع وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير، لكننا نلاحظ أن المحقق في نفس كتاب المعتبر ناقش في مرسلة أخرى لابن أبي عمير بالإرسال، المعتبر الجزء الأول صفحة 165، ناقش بالإرسال بدعوى وجود بعض الضعفاء في من روى عنه ابن أبي عمير، فإذا أرسل ابن أبي عمير احتمل كون المرسل عنه أحدهم أحد الضعفاء. وقال العلامة الحلي في نهاية الأصول، العلامة الحلي ما شاء الله عنده في الأصول أكثر من 4 كتب مطبوعة، عند نهاية الوصول، عند مبادئ الوصول، عند غاية الوصول، عند نهاية الوصول، ما شاء الله، تهذيب الوصول، كله وصول، مبادئ الوصول، تهذيب الوصول، نهاية الوصول، لكن هذا كتاب موسع نهاية الوصول. نهاية الوصول إلى علم الأصول جزء الأول صفحة 218. طبعا الآن مؤسسة آل البيت تطبع طبعة محققة، طبعت منا مجلدين. قال العلامة في نهاية الأصول وهو في صدد الحديث عن حجية المراسيل وعدمها، قال والوجه المنع، يعني من حجية المراسي إلا إذا عرف أن الراوي فيه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير. طبعا العلامة يقول عدالة الواسطة لأنه يبني على حجية خبر العادل الإمامي، والحال ما يستفاد من عبارة الشيخ في العدة وثاقة الواسطة وليس عدالة الواسطة. وقال المحقق الآبي في كشف الرموز طبعا جماعة المدرسين الجزء الأول صفحة 344 وهو في صدد الحديث عن مرسل ابن أبي عمير، قال المحقق الآبي: وهذه وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا إنه لا ينقل إلا معتمدا. إذن أشار إلى الاعتماد. وقال السيد رضا الدين بن طاووس في فلاح السائل طبعا دفتر تبليغات صفحة 284 وقد نقل مرسلة لابن أبي عمير وعلق عليها، قال: ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، ومراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. وقال الشهيد الأول في أوائل الذكرى، وما أدراك ما الشهيد الأول؟ يقول السيد الخوي رحمه الله: لو جاز تقليد الميت وأوجبنا الرجوع إلى الأعلام لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول، صاحب فقهاء راقي الشهيد الأول. قال الشهيد في كتابه ذكر الشيعة وهو في معرض الحديث عن تقسيمات الخبر، وقد أشار إلى حجية المرسل إذا كان راويه معلوم التحرز في الرواية عن المجروح. قال في ذكر الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت الجزء الأول صفحة 49، قال: ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد بن أبي ناصر لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. ويكفي هذا المقدار من نقل عبائر الإعلام حتى لا يطول المقام. طبعا الشهيد الصدر رضوان الله عليه سيد محمد باقر الصدر أيضا يقبل مراسيل الثلاثة، وأتذكر في مجلس الدرس كان أيضا أستاذنا السيد كاظم الحائري يقبل مراسيل الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقل من لم يتعرض لهذا البحث من أعلامنا المتأخرين، أكثرهم تعرضوا إلى بحث مراسيل الثلاثة وأكثرهم يقبل مراسيل الثلاثة، فهذا هو قول المشهور من المتأخرين. وإن ناقش في هذا المبنى البعض وتبعه الشهيد الثاني في الدراية وولده وحفيده، من ولد الشهيد الثاني شيخ حسن صاحب المعالم، ومنه حفيده الشيخ محمد صاحب كتاب استقصاء الاعتبار، وصبطة منه صبطة السيد محمد صاحب المدارك، صبطة يعني ابن بنته، السيد محمد صاحب المدارك ابن بنته، وأما شيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار حفيده. واختار الإنكار بعض المعاصرين وأبرزهم السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. هؤلاء لا يقبلون مراسيل الثلاثة. نذكر المصادر لمن لا يقبل مراسيل الثلاثة. الشهيد الثاني في الرعاية في علم الدراية، طبعة مكتبة المرعش النجفي صفحة 138. الشيخ حسن صاحب المعالم كتاب معالم الدين جماعة المدرسين صفحة 213. كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين طبعة جماعة المدرسين. الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار الجزء الأول صفحة 63 وصفحة 102. السيد محمد صاحب المدارك مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة 47. السيد أبو القاسم الخوئي معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 61. هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى. النقطة الأولى سارت فقط، والمهم منها عبارة العدة. النقطة الثانية في فقه عبارة الشيخ طوسي في العدة والمستظهر منها. نذكر عدة إشارات، ولعلها تسع إشارات ينبغي الالتفات إليها في كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. ولكن قبل أن نذكر هذه الإشارات التاس، لا بأس أن نركز على لب المطلب. لب المطلب في كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قضيتان كبريان. القضية الأولى أن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي قد عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. القضية الثانية أو الكبرى الثانية إن الطائفة ساوت لذلك بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، أي أنهم تعاملوا معها معاملة الأخبار المعتبرة. والسيد الخوئي رضوان الله عليه في مناقشته ادعى أن كلا القضيتين حدسية من الشيخ الطوسي وليست حسية. وسيتضح خلال البحث أن كلتا القضيتين حسية وليست حدسية، خلافا للسيد الخوئي رضوان الله عليه. ولمزيد من الاطلاع يراجع كتاب قبسات من علم الرجال للسيد محمد رضا السيستاني الجزء الأول صفحة 45، إذ ناقش كلتا كلام السيد الخوئي ومناقشته لكلتا المقدمتين ناقش السيد محمد رضا السيستاني أستاذه السيد الخوئي وانتصر لمبنى الثلاثة، فهو يقبل مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وفاقا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر وخلافا للسيد الخوئي. وسيتضح إن شاء الله من خلال البحث ما هو الصحيح. في النقطة الثانية نشير إلى بعض النكات والالتفاتات المهمة في فقه عبارة الشيخ الطوسي في العدة. الإشارة الأولى لا شك أن أصل عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه مسوق لبيان حكم المراسيل من جهة جواز العمل بها في نفسها أولا، وثانيا فيما لو تعارضت مع الأخبار المسندة. يظهر هذا من كلام الشيخ الطوسي في صدر عبارة العدة وذيلها. وقد أفتى الشيخ الطوسي في ذيل كلامه بلزوم التوقف عن المراسيل إذا انفردت، فيما إذا كان المرسل لا يعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة. نعم تقبل المراسيل وتكون حجة إذا علم أن الراوي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وبالتالي نقول يوجد بحثان وتوجد كبريان أشار لهما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وهاتان الكبريان لم ينسبهما إلى الطائفة وإنما قررهما حسب مبناه الأصولي. الكبرى الأولى، إذا تعارضت رواية مرسلة مع رواية مسندة فلا تطرح الرواية المرسلة رأسا وإنما ينظر في حال المرسل، فإن كان ممن لا يروي إلا عن ولا يرسل إلا عن ثقة حصل التعارض بين الرواية المرسلة والمسندة، وإن لم يعلم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة فهو يرسل عن الثقة وعن غير الثقة، فحينئذ تقدم الرواية المسندة. هذا كلام الشيخ الطوسي وليس كلام الطائفة، هذه القاعدة الكلية، هذه القاعدة الكبرى، هذا كلام الشيخ الطوسي. والكبرى الثانية هي أنه هل يقبل التوثيق لمجهول العين؟ فلو قال الراوي حدثني ثقة من دون تصريح باسمه أو شخصه فهل يقبل هذا منه أو لا؟ هذا بحث فيه خلاف. إذن الكبرى الأولى مبنية على الكبرى الثانية. الكبرى الأولى الرواية المرسلة لا تطرح رأسا بمجرد معارضتها للمسندة فينظر في حال المرسل، هذا الكلام مبني على أن توثيق مجهول العين مقبول. فإذا أرسل المرسل وعلمنا أنه لا يرسل إلا عن ثقة نقبل كلامه حتى لو لم يتشخص لنا الشخص الذي أرسل عين. إذن هاتان الكبريان يستفادان من كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، مبناه، هذا مبنى الشيخ الطوسي وليس مبنى الطائفة وليس كلام الطائفة، لم ينسبه إلى الطائفة. على كل حال لا شك ولا ريب أن الشيخ الطوسي لن ينسب شيئا للطائفة فيما يرتبط بهذين المطلبين الكبرويين، الأول تعارض المسند مع المرسل، والثاني توثيق مجهول العين. وكلام الشيخ الطوسي واضح وظاهر جدا فيما اختاره، هذا تمام الكلام في الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، صريح صدر عبارة الشيخ الطوسي أن الميزان فيما ذكره أن يعلم أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، إذن المدار كل المدار على العلم. لاحظ عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يقول فإن كان نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. في الإشارة الثانية نقول المدار كل المدار على العلم بحال المرسل، والعلم بحال المرسل لا فرق فيه بين تصريح المرسل شفاها بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أو يعلم من ظاهر حاله ولو بطول العشرة معه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. المهم ثبوت ذلك بشكل جزمي وقطعي لا يشوبه شاك، فلا يشكل على هذا المطلب بأن نفس الثلاثة لم يصرحوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لأنه من الواضح في كلام الشيخ الطوسي أن المدار على العلم بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والعلم والقطع كما يحصل بتصريحهم شفاها أو كتابة يحصل أيضا بظاهر حالهم ولو بطول العشرة معهم. هذا تمام الكلام في الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة، من الواضح في عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أن المدار كل المدار على الوثاقة للعدالة، فقد صرح الشيخ الطوسي أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، ولم يقل إلا عن عادل، ولم يقل إلا عن معتمد. ولا يخفى أن هذا التعبير ثقة موثوق به كما يشمل الإمامي يشمل الثقة غير الإمامي، ولا يختص بالعدول كما هو ظاهر عبارة العلامة الحلي رضوان الله عليه. خصوصا إذا راجعنا العدة للشيخ الطوسي سنلاحظ أنه قبل هذا المبحث في التعارض بصفحتين يصرح أن الطائفة عملت بأخبار بعض الفطحية والواقفية لكونهم متحرجين في الرواية، موثوق بأمانته. هذا تمام الكلام في الإشارات الثلاث وخلاصتها. في الإشارة الأولى ذكرنا كبريين، كبرى تعارض المسندة مع المرسلة وعدم سقوط المرسلة رأسا، وكبرى قبول توثيق مجهول العين، وقلنا هاتان الكبريان تشيران إلى كلام الشيخ الطوسي، ولم يذكر الشيخ الطوسي أن هذا هو رأي الطائفة. الإشارة الثانية إن المدار، كل المدار على العلم بحال المرسل، وهذا يشمل تصريح المرسل بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، أو العلم من ظهر حاله بأنه لا يرسل إلا عن ثقة. والإشارة الثالثة عبارة الشيخ الطوسي ناظرة إلى الوثاقة، لا يروي إلا ولا يرسل إلا عن ثقة، والوثاقة هنا أعم من العدل الإمامي ومن الثقة غير الإمامي. الإشارة الرابعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.